أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعارض عام مع المفهوم المخالف. إذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه، كقوله عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، فإنه يتعارض مع مفهوم قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، حيث يدل بمفهومه على أن الماء إذا لم يبلغ الكر يتنجس بملاقاة النجس، فيتعارضان في ماء البئر القليل. فذكر السيد الخائي أن هناك وجهين لحل المعارضة وتقديم أحد الدليلين على الآخر. الوجه الأول أن يؤدي تقديم أحدهما على الآخر إلى إلغاء عنوانه، فإنه لا يجوز عرفا، ويجب تحذرا من إلغاء العنوان التحفظ على عموم ذلك الدليل المأخوذ فيه ذلك العنوان. وهذا ينطبق على دليل اعتصام ماء البئر، فإنه لو قدم مفهوم إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء على عموم اعتصام ماء البئر، فتكون النتيجة أن ماء البئر الكر معتصم، فإذا لا تبقى خصوصية لماء البئر، الكر معتصم سواء كان ماء بئر أو ماء راكدا. فحذرا من إلغاء عنوان ماء البئر نتحفظ على عمومه، ونقيد مفهوم قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. ويرد على ما ذكره السيد الخائي أنه إذا أخذ عنوان في الخطاب لأجل بيان الفرد الخفي أو لأجل دفع توهم حظر، فلا يلزم من تقييده إلغاء العنوان، المشهور بين القدماء كان انفعال ماء البئر بملاقاة النجس، فكان عندهم ماء البئر الكر أسوأ حالا من الماء الراكد الكر. الماء الراكد الكر لأجل التسهيل على المؤمنين وعدم لزوم الحرج عليهم اعتبر معتصما، فقد ورد في معتبرة أبي بصير في ماء كر تبول فيه الكلاب أو ترد فيه الكلاب، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا بأس بهذا الماء طاهرا ويجوز الوضوء منه. فطبق الإمام عليه السلام عليه دليل نفي الحرج، بينما أنه لو كان ماء البئر يتنجس بملاقاة النجس ولو كان كرا لا يلزم منه الحرج، وإنما يجب نزح دلاء منه كما أفتى به المشهور من القدماء. فإذا بيان أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء حتى لو كان مختصا بما إذا كان ماء البئر كرا لا يؤدي إلى إلغاء عنوان ماء البئر، بل جيء به لبيان حكم الفرد الخفي، وهذا لا يكون لغوا. نعم، ما ذكره فيما بعد ذلك من أن قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن بزيع لأن له مادة، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يغير طعمه أو ريحه فينزح حتى يطيب طعمه ويذهب ريحه لأن له مادة. علل الإمام عليه السلام اعتصام ماء البئر أو طهارته بعد النزح ما يوجب زوال تغيره، علل ذلك بأن له مادة، لم يعلله بأنه كر. فيكون هذا التعليل أخف مطلقا من دليل انفعال الماء القليل، أو فقل أخص مطلقا مما دل على أن الكرية سبب لاعتصام الماء. هذه الصحيحة تقول الاتصال بالمادة سبب لاعتصام الماء، فيكون هذا التعليل أخص مطلقا من مفهوم قوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء. هذا البيان لا بأس به. ثم ذكر السيد الخائي أنه في بول الطير المحرم الأكل، وقع الخلاف أنه طاهر كما عليه مشهور المتأخرين أو نجس كما عليه مشهور القدماء. يقول السيد الخائي نحن ذهبنا إلى طهارته لأجل أنه ورد في خطاب كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرئه، وهذا يتعارض مع قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. وإن أردت أن تذكر مفهوما مخالفا كي ينطبق عليه القاعدة المذكورة في المقام، تمسك بما ورد من أنه ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، فقل بأن هذا يثبت له مفهوم أنه إن لم يكن مما يؤكل لحمه فبوله نجس. السيد الخوي يقول وإن كان الخطابان يتعارضان في بول الطير المحرم الأكل، فعموم كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرئه دال على أنه طاهر، وإطلاق اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه دال على أنه نجس. ولكن لو قدمنا الخطاب الثاني الذي يأمر بغسل الثوب مما لا يؤكل من بول ما لا يؤكل لحمه، لزم إلغاء عنوان الطير، فإنه إذا كان بول الطير الذي لا يؤكل لحمه نجسا واختفت الطهارة ببول الطير الذي يؤكل لحمه، فإذا لا تبقى خصوصية في الطير، كل ما أكل لحمه بوله طاهر سواء كان طيرا أو غير طير. فحذرا من إلغاء عنوان الطير نتحفظ على عموم الخطاب الأول الدال على أن كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. والإنصاف تمامية هذا البيان. ورأيت أن السيد الخميني الذي يفتي بنجاسة بول الطير المحرم الأكل وخرئه، وهذا يجب المشقة على الناس اللي خلوا في بيوتهم طيور محرمة زرق هذا الطير نجس عند السيد الخميني. وقبل أنه لولا الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف لكنا نقول بطهارة بول الطير المحرم الأكل وخرئه، لا لبيان السيد الخائي من أن تقديم الخطاب الذي يأمر بغسل الثوب من بول ما لا يؤكل لحمه موجب لإلغاء عنوان الطير، ولم يذكر ذلك، بل ذكر أن هذا مقتضى الجمع العرفي، خطاب يأمر بالغسل وخطاب يقول لا بأس، فنحمل الأمر بالغسل على الاستحباب. وذكر بيانا آخر وقال قد يقال بأن خطاب كل شيء يطير عام وضعي، والعام الوضعي يقدم على الخطاب المطلق، فإن قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه خطاب مطلق بناء على أن الأبوال وهو جمع مضاف لا يفيد العموم الوضعي، فيقدم كل شيء يطير كعام وضعي على هذا الخطاب المطلق. لكن قال نحن نستشهد في تقديم الخطاب العام على الخطاب المطلق، هكذا قال في كتاب الطهارة. أنا أقول المهم ما ذكره السيد الخائي من أن تقديم خطاب الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه موجب لإلغاء عنوان الطير إذا قيدناه بالطير المحرم الأكل، وإذا لا يبقى خصوصية للطير، هذا هو المهم. أما ما ولا يهمنا دعوة الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الإجماع على نجاسة عدة أمور منها بول الطير المحرم الأكل، فإن كتاب الخلاف متروس من دعوى الإجماع في كل شيء، والشيخ الطوسي بنفسه في كتاب المبسوط أفتى بالطهارة قرء الطير المحرم الأكل، وعما ما ذكره السيد الخميني من أنه يحمل الأمر بالغسل على الاستحباب فهذا غريب جدا. كيف يكون هذا جمعا عرفيا في العامين من وجه؟ حتى في الخطابات التكليفية، فضلا عن هذه الخطابات الإرشادية، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، يعني ثوبك نجس إذا أصابه بول ما لا يؤكل لحمه. فكيف نجمع بينه وبين ما دل على أن بول طيب طاهر؟ هذه الخطابات الإرشادية التي نسبتها عموم وخصوص من وجه كيف نحملها على الاستحباب؟ بل لا نقبل ذلك في الخطابات التكليفية. أكرم كل عالم، لا بأس بترك إكرام الفاسق. هل يقبل العرف أن نقول في العالم الفاسق أن إكرامه مستحب؟ هذا جمع عرفي. أو مثلا إذا قال المولى أكرم العالم كل يوم، أكرم الهاشمي كل يوم، في أيام برودة الجو مثلا، نعلم بعدم وجوب كليهما معا، لا يجب في أيام برودة الجو إكرام العالم والهاشمي معا، فالعرف يقبل أن نحمل الخطابين على التخيير، على الوجوب التخييري. هذا جمع عرفي؟ أبدا، هذا مو جمع عرفي. الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب في الخطابات التكليفية يختص بالخطابين المتباينين للخطابين العامين من وجه. ولا أقل من الشك في كونه جمعا عرفيا. نلجأ إلى كلام السيد الخوي، حيث نحن لا نناقش في كلام السيد الخوي في هذا الوجه الأول، وإن ناقشنا في مثاله الأول نقبل الكبرى المذكورة في كلامه في الوجه الأول، من أنه إذا أدى تقديم أحد الخطابين على الآخر إلى إلغاء عنوان الخطاب الآخر فلا يجوز ذلك، بل لا بد من التحفظ على عموم ذلك الخطاب حتى لا يلغو عنوانه. مثاله الصحيح كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرقه. وأما مثال ماء البئر واتي نحن ناقشنا في هذه الصورة. ورأيت أن السيد الصاد في بحوث الفقهية أيضا ناقش بمثل مناقشتنا حول دعوة السيد الخوي. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوي أن يكون المفهوم حاكما على العام، وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، لكن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم. ومثل لذلك بآية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول السيد الخوئي هناك مفهوم للصدر، مفهوم لصدر هذه الآية، النبأ إن كائن جاء به الفاسق فتبين عنه. مفهومه ماذا؟ النبأ يعني إذا وجد نبأ ولم يجئ به الفاسق، يعني جاء به العادل، فلا يجب التبين عنه. يقول أنا أقبل هذا المفهوم، إذا وجد نبأ ولم يكن الجائع به فاسقا فلا يجب التبين عنه. هذا المفهوم يدل على حجية خبر العادل، أنا أقبل ذلك من خالف. يقول وهناك عموم في الذيل أن تصيبوا قوما بجهالة، أي بغير علم. ما يقبل السيد الخوئي كلام صاحب الكفاية من أن الجهالة في الآية بمعنى السفاهة، والعمل بخبر الثقة ليس من السفاهة. أقول لا، الجهالة في قبال العلم، أن تصيبوا قوما بغير علم، فيدل ذيل الآية على أن العمل بغير علم لا يجوز، فيقال بأن العمل بخبر العادل عمل بغير علم فلا يجوز، فيتعارض مفهوم صدر الآية مع عموم ذيلها. أجاب السيد الخوئي قال لكن مفهوم صدر الآية حاكم على عموم ذيلها، لأن الذيل دل على قضية شرطية، إن كان شيء غير علم فلا تعمل به، إن كان شيء إن لم يكن شيئا علما إن لم يكن شيئا علما إن لم يكن شيء علما فلا تعمل به. وكل قضية شرطية لا تعين وجود شرطها أو انتفاء شرطها، لا تعين هذه القضية الشرطية أن خبر العادل علم أو ليس بعلم، فلا تتنافى هذه القضية الشرطية مع مفهوم صدر الآية الذي يدل على أن خبر الثقة حجة أي علم تعبدا. الحجية عند المحقق النائين في الأمارات وهكذا عند السيد الخوئي تنحصر في جعل العلمية، فإذا قال المولى خبر العادل حجتان يعني أن خبر العادل علم بالواقع، فكأن صدر الآية قال خبر العادل علم، ثم في ذيل الآية قال وما ليس بعلم فلا تعمل به، فيكون صدر الآية حاكما على ذيلها. هكذا ذكر السيد الخوئي، ولنا في كلامه ملاحظة نؤجلها إلى بحث حجية خبر الواحد إن شاء الله. ولأجل ذلك ندخل في البحث التالي في الليلة القادمة إن شاء الله، ورود الاستثناء عقيب جمل متعددة. والحمد لله رب العالمين.